ساتو. شكرا سيدي الرئيس، طاب صباحكم أيها السيدات والسادة. أنا هيجو ساتو، أنا أستاذ ونائب رئيس في معهد الشؤون الدولية في جامعة تاكوشوكو. سأتطرق الآن على التأثيرات والنواحي العسكرية لأي تطبيقات محتملة لهذه لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وسأحاول أن أرسم الطريق إلى الأمام. سأتطرق إلى نقاط أربعة أعتبر أنه من الضروري أن ننظر فيها، وأن كل هذه النواحي تتعلق بالآثار الاجتماعية لتكنولوجيات تطوير الأسلحة وما يترتب عليها. أولا، يجب أن أخذ في الاعتبار الطبيعة المختلفة لتطبيقات التكنولوجيا في إطار منظومة الأسلحة. إذا ما نظرنا إلى تطوير الأسلحة وإنتاج وتخزين الأسلحة في العالم، يمكن أن نعتبر أن هنالك توجهات ثلاثة يمكن فيها أن نستخدم الذكاء الاصطناعي. أولا، تعزيز فعالية القتال وتوسيع مناطق العمليات العسكرية، كان ذلك جغرافيا أو من الناحية التشغيلية، وكذلك تنويع المهام المطلوبة من المنظمات والهيئات العسكرية المختلفة. إن كل من هذه التوجهات الثلاث يتطلب مجموعات مختلفة من التكنولوجيات، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن هنالك مجالا محددا وحيدا يمكن أو قد تنشر فيه هذه المنظومات ذاتية التشغيل الفتاكة. إن العناصر التكنولوجية ربما تكون موجودة في بعض المجالات، إلا أن أكثريتها ما زالت بحاجة إلى تطوير. وحتى إذا ما كانت الذكاء الاصطناعي كافيا لتنفيذ بعض هذه التطبيقات، إلا أن البعض منها قد يتطلب ذكاء قويا للتوصل إلى الهدف المنشود. ثانيا، أولا يجب أن ننظر أيضا في تبعية المسار المقترح. إن السلطات العسكرية في كل بلد تطور أشكال وأهداف مختلفة في إطار مذاهبها وفلسفتها العسكرية، وبالتالي هنالك تنوع في الاستراتيجيات والعقائد والمذاهب بالنسبة إلى تعريف وتحديد عملية تطوير الأسلحة وسياسات التوريد، وأن هذا التنوع يستند إلى التطور التاريخي لسياسات الأمن القومي أو الظروف التي تتأتى عن الموقع الجغرافي لهذا البلد أو ذاك. وبالإضافة إلى ذلك، إن كل بلد يواجه وضع ديموغرافي مختلف عن الآخر، وإن كل بلد يختلف في مستواه التكنولوجي أيضا. لذا فإن المنظومات المشغلة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون مثلا منظومات يتم اللجوء إليها بسبب الحاجة وليس بخيار حر، وأن الكثير قد يستند في للنهوض بطاقته العسكرية المستقبلية على الطاقة العسكرية التي يمتلكونها اليوم. وهذه هي الحالة عندما تكون الأنظمة المسلحة كافية بحيث أن تنميقها أو أن تطويرها قليلا يكفي لتلبية الحاجات السياسية للبلد، وأن منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل إذا ما تم إدخالها بطاقاتها الكاملة ستغير قواعد اللعبة. ولكن في أكثرية الحالات فإن تطوير الأسلحة يحصل تدريجا وبالاستناد إلى التجارب الماضية لكل بلد. والناحية الثالثة تتعلق بالتفاوت أو بالتباين بين القرار السياسي والقرار العسكري. قد نتفق جميعا بأنه يجب أن نضع القرار السياسي قبل القرار العسكري، خاصة عندما ننظر إلى مرجع هو القانون الإنساني الدولي. وصحيح أنه يجب دائما أن نعمل على النهوض بالإشراف الإنساني الفعال والحكم الإنساني المنطقي والفعال في مرحلة ما من مراحل التنفيذ، ولكن من بين أيضا أنه في بعض الأحيان هنالك قيود من ناحية الوقت بالنسبة إلى اتخاذ القرار بالتنفيذ، وهنا المسألة تتعلق بالعلاقة بين القرار السياسي والقرار العسكري، وهذا ما قد يغير تطور الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الممكنة الأخرى، وقد يكون هنالك حالات تكون فيها توجيهات سياسية مبهمة أو متعارضة، في حين أن الحاجات العسكرية تكون ملموسة وتأتي الأوامر واضحة من سلسلة القيادة، وبالتالي فإن التكنولوجيا قد تساعد على سد هذه الثغرة من خلال تعزيز قدرات الاتصال والكشف، ولكن هنالك طبعا دائما إمكانية التباين هنا إذا ما ظهرت بشائر الحرب مثلا، أو وهذا يعني بأن الهيئات العسكرية يمكنها أن تتخذ قرارات فعالة وسريعة، في حين أن السياسيين قد لا يتمكنون من العمل بهذه السرعة. رابعا، يجب أن أخذ في الاعتبار ضرورة إدارة التكاثر والاستخدام المزدوج، إن هذه التكنولوجيا المزدوجة هي بطبيعتها أو لها بطبيعتها تطبيقات عسكرية، وقد تساعد الدول المختلفة على تطوير منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل وتحسينها أو إضافتها إلى منظومات أسلحة قائمة أو تعزيز اللوجستيات الحالية، ومن المفيد أن نرى كيف أن تكاثر هذه التكنولوجيات يحصل في توجهات عمودية وأفقية، وهذا يعني أن أكثرية التكنولوجيات تطورا هي ما زالت مجزأة، وأن المجتمع الدولي يرى أن هنالك طاقة كبيرة في التطبيقات المدنية لهذه التكنولوجيات، وأن مستوى الذكاء الاصطناعي يختلف حسب البلدان، وأن بعض البلدان قد تستخدم ولكن بعض البلدان قد تستخدم هذه التطبيقات قبل التوصل إلى طاقتها الكاملة. إذا ما أردنا أن نحد من التكاثر غير الضروري، فإن أولئك تلك البلدان الرائدة في مجال التكنولوجيا عليها أن تحاول حماية ميزاتها التكنولوجية، ولكن هذا قد يكون له أثر عكسي على التقدم في التكنولوجيا، ولكن